بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء 24 من جمادي الثاني 1404 كتاب الضمان.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب المشهور إلى اعتبار التنجيج في الزمان، فما أثم التنجيج يحكم ببطلانه، ففي مقابل التنجيج أمران على سبيل منع القلوب. أحدهما أن يكون زمان المنشأ مغايرا لزمان الإنشاء ومتأخرا عنه بزمان، كما إذا قال بإعتكاري بعد شهرين أو عند طلوع الشمس من الغد إنشاء البي من الآن، ولكن الملكية متأخرة. فلو فرضنا أن المعلق عليه أمر معلوم الحصول ومفروض الوجود في ظرفه، الشمس تطلع غدا جزما، ولكن بما أن زمان الإنشاء منفصل عن زمان المنشأ يحكم ببطلانه ولا بد من الاتصال. هذا الذي تعرض له الموت قدس الله نفسه في كلامه هنا. فيقابل التنجيم أمر آخر، وهو أن يكون المعلق عليه أمرا مجهولا وإن كان أمرا فعليا، كما إذا قال بعتك داري إن كان هذا اليوم يوم الجمعة، أو إن كنت من عشيرة فلان مثلا، أو أمر آخر، بحيث يكون المنشأ معلقا على وجوده، فعلى تقدير موجود وعلى تقدير غير موجود، يعني المنشأ امر تعليقي. وقد يجتمع الامران كما اذا قال بعت دارك داري هذه ان جاء ابني من السفر غدا، ولا يعلم ان ابنه يجيء غدا او لا يجيء. المنشا متاخر عن الانشاء ومنفصل عنه زمانا، والمعلق عليه ايضا امر مشكوك الحصول. اتفق الاجماع على بطلان الاخر في كلا الفرزين. قلنا إنه بالنسبة إلى الفرض الأول لا يبعد الحكم بعدم الجواز، باعتبار أن الظاهر من الأمر بالبقاء أن يكون الأمر متصلا بالعقد، فإذا فرضنا أنه باع داره من الغد مثلا فليس هنا إلزام والتزام، وإنما يكون الإلزام والالتزام من الغد. هذا غير بعيد، بل أنه العقلاء أيضا لا يعاملون مثل هذه المعاملات، يعني التنجيز في مقابل الانفصال. وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو أن يكون المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول، فهذا ربما يتحقق بل كثير، إلا أنه ادعي الإجماع على بطلانه، فإن تم الإجماع حتى في محل الكلام وهو الزمان، وإلا فمقتضى الإطلاقات صحة ذلك. وذكرنا أنه قد يترحم أن التعليق في هذه الموارد يرجع إلى التعليق بالنسبة إلى البقاء، وأما الزمان فهو منجز. وقلنا إنما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن تعليق البقاء على شيء يعني أنه إذا وجد ذلك الشيء كإذن الأب مثلا فيفي به، وإن لم يوجد فهو غير ملتزم بالوفاء. هذا أين تعليق الزمان؟ معناه أنه إن أذن الأب فهو ضامن، وإن لم يأذن فهو ليس بضامن، فلا معنى لتعليق الوفاء دون تعليق الزمان. نعم في الأمور المتيقنة المعلوم الحصول كطلوع الشمس مثلا يصح أن يعلق الوفاء عليه، فإنه يرجع إلى تحديد الوفاء لا إلى تعليق أصل الوفاء، يعني يزمن لهذا الدين منجزا، ولكن يعلق وفاءه على طلوع الشمس غدا فيقول أنا ضامن لهذا المال دين فلانين، لكن لا أؤديه ولا أفي به إلا بعد سنتين أو عند طلوع الشمس من الغد، هذا لا بأس به، خارج عن محل الكلام، هذا منجز. وأما إذا كان أصل الوفاء معلقا على شيء على تقدير يفي وعلى تقدير آخر لا يفي لا يلتزم بالوفاء. آجا عین تعلیق زمان فیحکم ببطلانه علی تقدیر اعتبار تنزیلی من جهت الاجماع. ثم ذکرنا ان المثال الثانی الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من انه یزمن و یعلق زمانه على عدم وفاء المدين. إن لم يفي المدين بدينه يقول أنا ضامن. إن كان هذا راجعا إلى الزمان المتأخر يعني أنا ضامن في فرض عدم أدائه، كما إذا قال إن لم يعد المدين دينه إلى شهرين فأنا ضامن، يعني ضامن في ذلك البس. فهذا يرجع إلى التعليق وانفصال زمان الزمان عن زمان الإنشاء. وإن رجع إلى الزمان بالفعل وجعل الوفاء مشروطا بعدم أدائه، أنا ضامن بالفعل ولكن وفائي مشروط و معلق على عدم ادائه، فإن وفا به المدین فهو و الا فنعت الا فانا ضامن و افی بذلک. لو فرضنا ان التعلیق غیر مبطل ولكن خصوص هذا یحکم ببطلانه لانه يرجع إلى ذم ذمة إلى ذمة وهذا ليس بصحيح عندنا. معناه أن المدين باق على كونه مدينا وعليه الوفاء وعليه أداء دينه، لكن لو اتفق أنه لم يفي ولم يعد دينه فأنا ضامن من الآن بأن أفي دينه في ظرف عدم وفائه. معناه أن ذمة المدين مشغولة وذمتي أيضا مشغولة بذلك، فهذا من الزمان عند المخالفين وليس بصحيح عندنا ولا دليل على صحته. فخصوص هذا المثال يحكم ببطلانه حتى لو قلنا بصحة التعليق في الزمان في المقام لا يمكن، إلا أنه قدس الله نفسه ذكر في آخر كلامه أنه يمكن أن يصح هذا الزمان بوجه آخر. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه وإن كانت العبارة لا تخلو عن قصور في الجملة، حاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الزمان هنا ليس بمعنى الزمان المصطلح النقل من ذمة إلى ذمة. ليكون من باب التعليق كما ذكرنا، بل يكون من باب ذم ذمة إلى ذمة. ليس هذا هو المراد، ليس هو المراد من الزمان هنا، بل المراد بالزمان هنا هو التعهد وكون المسؤولية عليه، كما في موارد الزمان في العارية مع الشرط أو في عارية الذهب والفضة حتى بدون شرطين. لو فرضنا أنه استعار ذهبا أو فضة حليا من الحلي، استعار ذهبا أو فضة فهو ضامن له، على ما يقال أنه ضامن لذلك الشيء. إطلاق الزمان هنا ليس بمعنى الزمان الذي نتكلم فيه، لا ينتقل شيء إلى ذمة المستعير بالعارية. وإنما معنى الزمان أن المسؤولية عليه وهذا المال في عهدته، والنتيجة هذا الزمان أنه في عهدته والمسؤولية عليه، نتيجته أنه إذا تلف لابد له من أداء المثل أو من أداء القيمة. إذا كان مثليا يعطي مثله، وإن كان قيميا يعطي قيمته. فالزمان هنا ليس بالمعنى المصطلح عليه وهو النقل إلى الذمة، أو إذا استعار شيئا آخر كالفرش مثلا أو الكتاب، ولكن المعير شرط على المستعير الزمان، وهو صحيح بلا خلاف وبالنص. شرط الزمان في العارية صحيح، فالمعير يشترط على المستعير أن يكون ضامنا للعارية للعين التي يستعيرها. ليس معنى الزمان أنه ينتقل إلى ذمته العين الخارجي، لا معنى لأن ينتقل إلى ذمته. وليس المستعير مشغول ذمته بشيئين، وإنما مسؤولية هذه العين على أهدته وهو متأهد بهذا المعنى. والزمان هو معناه اللغوي وهو في اللغة أيضا معنى التأهد. فالمستعيد ملتزم ومتأهد ومسؤول عن هذا الشيء، لا بد له من رده عينا أو قيمته أو مثله على الاختلاف، فهو المسؤول عن هذا الشيء. وهذا الزمان هو الذي يطلق في موارد اليد، فيقال إن الغاصب ضامن مثلا، أو من استولى على مال غيره فهو ضامن له على اليد، ما أخذت ذو اليد ضامن للمال. الزمان في هذه الموارد لا يراد به الزمان المختلف عليه وهو الانتقال إلى الذمة، بل مطلق التأخذ. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لأحد أن يتأهد لشخص آخر الذي هو الدائن. الدائن يطلب شخصا ثالثا ويطالبه بالمال، فيقول له شخص آخر، شخص الثالث يقول أنا متأهد بهذا الدين، فإن لم يفي أنا أوفيك به، فيلتزم بالوفاء معلقا على عدم وفائه، نتيجة لزمانه وكونه في عهدته. إذا كان كون الشيء في عهدة شخص آخر من دون أن ينتقل إلى ذمته ويكون مشغول الذمة بشيء، إن كان يصح هذا في الأعيان الخارجية كما في العارية مثلا، أو في موارد اليد أو غير ذلك من الموارد، فليكن ذلك أيضا جائزا فيما في الذمة بالنسبة إلى شخص آخر. وهذا أمر لأنه كثير وواقع عند العقلاء، أنه يتأهد شخص لشخص آخر بالنسبة إلى ما يملكه في ذمة الغير، ونتيجته أنه إن لم يفي به ذلك الشخص وإن لم يؤدي فيكون الأداء عليه. فليس هذا من الزمان المصطلح حتى يقال إن فيه تعليقا والتعليق باطل، أو أنه مستلزم لذم ذمة إلى ذمة وهو باطل، بل حاضر بمعنى آخر من الزمان وهو التأهد والمسؤولية أن يكون عهدة هذا عليه، فإن بقي فإن لم يتلف، يعني في حكم التلف أو تلف العين الخارجي، فيؤدى نفسه، وإن تلف فيؤدى بدله، وكذلك في الدين في الذمة، إن أداه المدين فهو وإلا فالمسؤولية على الضامن والمتعهد لا مانع من الالتزام بصحة ذلك، فهو متعارف عند العقلاء ويشمله الأمومات والإطلاقات أو العقود، عقد ملتزم بذلك أن يفي على تقدير عدم وفاء المدين يحكم بصحة ذلك. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شرائط الزمان، ذكر قدس الله نفسه عدة من الشرائط، ثم انتهى كلامه إلى اشتراط أن يكون الزي ثابتا في ذمة المدين، فيكون الآخر ضامنا له وناقلا له من ذمته إلى ذمته. فلو فرضنا أن الدين غير ثابت بالفعل، وإنما يثبت فيما بعد، إما بعد وجود المقتضي له أو بلا وجود مقتضي أصلا. الأول كما إذا فرضنا أنه تزوج بامرأة والزوجة تستحق النفقة كل يوم ويوم على ما هو المشهور، فلا يصح الزمان بالنسبة إلى المدة الآتية التي لم يشتغل ذمة الزوج بشيء للزوجة فعلا، وإن كان المقتضي وهو الزوجية موجودا بالفعل. وتارة لا يكون مقتضي أصلا، وبالفعل ليس ذمة المدين ذمة شخص مشغولة من شخص آخر حتى بنحو الافتداء، كما إذا قال لزيد أقرض فلانا كذا مقدارا وأنا ضامن له، أو بعه نسيئة وأنا ضامن للثمن. فذمة الشخص الآخر قبل الإقراض أو قبل البيع غير مشغولة بشيء، وليس هنا مقتضي للاشتغال أيضا. فذهب المشهور إلى عدم صحة الزمان في هذه الموارد، واعتبروا اشتغال الذمة فعلا بلا فرق بين أن يكون اشتغال الذمة بالدين مستقرا أو متزلزلا. الاستقرار كما في القسط أو كما في البيع اللازم، ذمة المشتري مشغولة للبايع بمقدار من الثمن، أو ذمة المقترض مشغولة للمقرض بمقدار القرض، فالاشتغال فعلی و الاشتغال مستقر و غیر متزلزل و قد یفرض انه متزلزل کما فی البیع الخیاری من الطرفین او من الطرف الواحد فذمت كل منهما مشغولة للآخر ولكن اشتغال الذمة متزلزل ومتردد على عدم الفسخ وعلى تقدير الفسخ يرتفع اشتغال الذمة وكذلك في المهر قبل الدخول بالنسبة إلى نصف المهر اما بالنسبة الى النصف فهو مستقر و بالنسبة الى النصف الاخر قبل الدخول ليس في الذمة مشغولة على نحل الاستقرار فانه لو تلك قبل الدخول يرجع نصف المهر الى الزوج فالذمة مشغولة ولكنها على غير وكل استقرار ففي هذا المورد ايضا يعني في مثل زمان المهر قبل الدخول لا بأس بذلك فإن العبرة في صحة الزمان إنما هو باشتغال الذمة كان ذمة شخص مشغولة ينتقل بالزمان مقدار الدين من ذمة المذمون عنه إلى ذمة الزامن على النحو الذي كان ثابتا في ذمته ففي مثل هذه الموارد أي فيما إذا كان اشتغال الذمة على نحو الاستقرار أو كان اشتغال الذمة على نحو التزلزل يصح أن يزمن شخص آخر عن المدين فتكون ذمته مشغولة للمذمون له على نحو اشتغال ذمة المذمون عنه مستقلا أو متزلزلا وذكر قدس الله نفسه في ضمن ذلك يعني في ضمن عدم الاستقرار ما إذا زمن العين الشخصية المبيع الشخصي زمنه قبل التلف باع زيد عينا شخصية باعها من شخص آخر وزمن شخص آخر هذا المبيع العين الشخصية قبل القبض اما بعد القبض فلا موضوع للزمان فاما قبل القبض فيصح لأحد ان يضمن هذه العين ذكر هذا في المقام لعله من سهل القلب فان كلامنا انما هو في الدين اعتبروا في الدين الذي يزمنه شخص آخر أن يكون الدين ثابتا وأما زمان العين الشخصية فهو خارج عن محل الكلام فلا موقع لذكره هنا وأما بالنسبة إلى أصل الزمان فهل يصح هذا الزمان أو لا يصح الزمان بمعنى تعهد الشخص الآخر للبايع للمشتري بالنسبة إلى العين الشخصية بمعنى أنه إذا تلفت العين يكون هو المسؤول كما في سائر موارد الزمان العين الشخصية إذا كان المراد هذا وليس هو المراد جزماً لكن من باب التشخيص نذكره إذا كان المراد من الزمان هذا المعنى يعني يبيع أحد عينا شخصية لشخص آخر فيضمن شخص ثالث لهذا العين، بمعنى أنه ملزم بأدائه إليه، فإن تلف فيكون الضمان عليه ويجمع عليه أداء القيمة. لو كان المراد هذا من الزمان فهذا باطل جزما، ولا يحتمل أن يكون هذا مراد الماتن قدس الله نفسه، فإن التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ويرجع المبيع إلى ملك البائع آنا ما، فيكون التلف من كيسه ولا معنى للزمان هنا. في التلف ليس هنا زمان للبائع حتى ينتقل الزمان إلى شخص آخر، وليس هذا هو المراد كذبا، بل الظاهر أن مراده خدمة الله نفسه من هذا الزمان أن شخصا يبيع عينا شخصية لشخص آخر، ولكن المشتري لا يطمئن بالبائع ويحتمل أنه لا يسلمه المبيع، فيضمن شخص آخر ويأخذ العين في عهدته، بمعنى أن يكون هو الملزم بالتسليم، فإن تمكن من تسليم العين يسلمه وإلا فيسلم قيمته. وليس المراد هو التلف الزمان، بمعنى أنه إذا تلف يتدارك الضامن من كيسه، فإنه مع التلف ينفسخ البيع فلا يبقى موضوع للزمان. بل المراد من الزمان أن شخصا آخر يتأهد بتسليم هذه العين إلى المشتري، فإن البائع هو الذي مكلف بالتسليم، ولكن المشتري لا يطمئن به ويحتمل أنه يبيعه ولا يسلمه على عين الشخصية، فيضمن شخص آخر في أن يسلم هذا العين، فإن لم يمكن فببدله يعطي بدله، وهذا لا بأس به. ذكرنا أن مثل هذا الزمان من المرتكزات العرضية وواقع كثيرا في الأموال الشخصية أو في الديون، لا مانع من أن يقول أعط ثوبك لزيد وأنا متأهد بهذا المال، فيكون الثامن هو المسؤول فيما إذا لم يتمن المعير بالنسبة إلى المستعير، وكذا في غير المفهوم. فأصل المطلب صحيح، ولكن ذكره في المقام لعله من سهل القلم، لأن كلامنا في الدين الدين الذي يزمنه الغير، ذكروا أن من شرائطه أن يكون ثابتا بالبيع. ثم إنه قد نسى الله نفسه بعد ما ذكر هذا، لأنه يعتبر في صحة الزمان ثبوت الدين في ذمة المدين فعلا، إما مستفزا وإما متزلزلا، رتب عليه أنه لو قال أقرز فلانا كذا مقدارا أو بعه نسيئة وأنا ضامن لهذا المال، حكم قدس الله نفسه بالبطلان. يعني نصل إلى المشهور أنهم قالوا بالبطلان باعتبار أن ذمة المدينة ذمة ذلك الشخص غير مشغول بالفعل، فهذا من زمان ما لم يجب، هكذا عبروا في كلماتهم، أنه لا يصح الزمان ما لم يجب، إلا أنه قدس سره استشكل في ذلك واختار صحة هذا الزمان تمسكاً بالإطلاقات، ولا سيما إذا كان المقتضي موجوداً كما في مسألة نفقة الزوجة، وقال إنه لا يبعد أن يحكم بصحة هذه المعاملات. وما ذكره قدس الله نفسه لا يتم بناء على أن الزمان كما تقدم في كلامي في صدر هذا الكتاب، يعني كتاب الزمان، أن الزمان نقل شيء من ذمة إلى ذمة. فإذا فرضنا أن الشخص ليست ذمته مشغولة بشيء، فماذا ينقله الزامن من ذمته إلى ذمته إذا كان معنى الزمان هذا كما اختاره قدس الله نفسه؟ وهذا المتسالم عليه بين الفقهاء، فما معنى النقل هنا نقل من ذمة إلى ذمة، وكيف يمكن التمسك بالإطلاقات؟ نعم، إذا قلنا بأن التنجيز غير معتبر في الزمان كما احتملنا ذلك، ولم يتم مثلا الإجماع على اعتبار التنجيز في باب الزمان، فيمكن التمسك بالإطلاقات كما ذكره قدس الله نفسه، إذ يمكن أن ينشأ من الآن الانتقال إلى ذمته بعد القرض أو بعد البيع نسيئة، فيقول بع دارك لزيد نسيئة وأنا ضامن، يعني في ذلك الوقت من الآن ينشئ الزمان المتأخر، والزمان المتأخر يمكن إنشاؤه من الآن بكل المعنيين، بمعنى النقل إلى ذمته كما هو المتعارف في مسألة القرض مثلا، فيقول أقرض زيدا كذا مقدارا وعلي ما تقرضه، يعني أنا الملزم به، فمعناه أنه ينشئ نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته والإنشاء من الآن، ولكن المنشأ متأخر. وقد يمكن أن يكون الزمان بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه المسألة، وهو التأهد بالدين كالتأهد بالأعيان الخارجية، من الآن ينشئ التأهد المتأخر، بمعنى أنه إن لم يفي المدين المقترض أو المشتري، إن لم يفي الدين فأنا الملزم بذلك الدين، فيكون الزمان بمعنى آخر غير الزمان المصطلح هنا، يعني ليس من نقل الذمة إلى ذمة، وإنما هو تأهد بالدين المتأخر الإنشاء من الآن، ولكن المنشاء متأخر. فإن تم الإجماع على اعتبار التنجيز في الزمان، ولا سيما بهذا المعنى، يعني تأخر زمان المنشاء زمان الإنشاء، فأن يكون الإنشاء فعليا والمنشأ أمرا متأخرا، إن تم الإجماع على اعتباره فلا بد من الحكم بالبطلان، وإن لم يتم الإجماع التمسك بالإطلاقات لا بأس به. لكنه قد نسأل الله نفسه اعتبر شرط التنزيه قبله وعليه فلا بد من الحكم بالبطلان، وليس له ان يبذل يقول لا يبذل تمسكا بالاطلاقات. التمسك بالاطلاق مع اعتبار التنزيه لا يستمعون جزما. الحمد لله رب العالمين.
قلت والله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من شرائط الزمان الشرط التاسع، وهو أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمزمون عنه. فإذا فرضنا أنها مشغولة بذلك بمقدار ما زمين كان هذا حوالة وخارجا عن الزمان، ومعناه أنه تفرغ ذمة الضامن بالنسبة للمزمون عن وتكون مشغولة للمزمون له كما هو الحال في الحوالة. ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه لا موجب لذلك، بل الزمان أمر غير الحوالة، وفي مورد الزمان تشتغل ذمة الضامن بالنسبة إلى المزمون له وبالنسبة إلى المزمون عام، وتخترق ذمة المزمون عنه بالزمان بالنسبة إلى دينه للمزمون له. بيان ذلك أن الحوالة عقد متقرم بالطرفين المحيل والمحال له، وليس للمحال عليه دخل في هذا العقد. فإذا فرضنا أن زيدان يطلب من عمر كذا مقدارا ومطلوب لبكر بذلك المقدار فيحيله على بكر على عمر ويقبل المحال له، يقبل هذه الحوالة، ما ذمة المحيل تفرغ بهذه الحوالة، ويكون الدين الذي كان له على أمرين يكون هذا الدين للمحلة فهو يطلبه، وليس هنا للرزا المحال عليه دخل في صحة هذا العقد بلزومه على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما الزمان فهو عقد بين الضامن والمزمون له، والمزمون عن أجنبي عن هذه المعاملة سواء كان الزمان بإذنه أم لم يكن بإذنه. بالزمان يشتغل ذمة الضامن بما زمنه للمزمون له، فتفرغ ذمة المزمون عن. فالطرف العقد في الحوالة والمحيل والمحال له، وفي الزمان طرف العقد والضامن والمزمون له. كيف يكون هذا من الزمان في شيء ولا سيما فيما إذا لم يكن بإذن المزمون عن الذي فرضنا أنه يطلب من الضامن بهذا المقدار؟ فالصحيح أن هذا غير داخل في الحوالة أصلا، وإنما هو داخل في الزمان ولا يشترط فيه هذا الشرط لا مانع من أن يكون ذمة الضامن مشغولة للمزمون عن ابتداء بمقدار ويزمن أنه للمزمون له أيضا مقدارا فتشتغل ذمته للمزمون له وللمزمون عن بالنسبة إلى المزمون عن فحسب التين السابق بالنسبة إلى المزمون له حسب زمانه فلا يعتبر في صحة الزمان أن لا يكون الضامن مشغولة الذمة للمزمون عن ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الزمان ممن ذمته مشغولة للمزمون عن إن لم يكن بأمر من المزمون عن وكان الزمان تبرعيا فتشتغل ذمته للمزمون له ولا بد من دفعه وبعد ذلك ليس له أن يرجع إلى المزمون عن لأنه لم يكن بأمره فيجب عليه أداء دينه أيضا ولا يسقط الدين بهذا الزمان وإذا كان بأمره فالذمة بإن كانت تشتغل للمزمون له كما أنها مشغولة للمزمون عن إلا أنه ليس له الرجوع إلى المزمون عن ما لم يؤدي فإذا فرضنا أنه أدى ما زمن له وكان دينه بمقدار أو أكثر يقع التهاتر في هذا المقدار فلو فرضنا أنه كان مدينا لأمر بمئة دينار وأمر مديون لبكر بمئة دينار فزمن زيد هذا الدين بأمر من أمر وأدى هذه المئة فله أن يرجع إلى أمر بمئة حيث إن الزمان كان بأمره والمفروض أنه مدين له بهذا المقدار فتبعا يقع التهاتر يطلب من أمر بمقدار ما يطلب أمر منه فيكون من التهاتر قهرا هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح ولكن لا بد من التقييد فأن التهاتر إنما يكون فيما إذا كان الدينان كلاهما معجلا وحالا أو كلاهما معجلا وكان أجل فيهما واحدا كان دينه مدينا لزيد إلى مثلا مقدار كذا من الزمان وكان أمر أيضا مدينا لآخر بعين هذا الزمان بالنسبة إلى الأجل وفرزنا أنه بل وصل الأجل منتهى فأدنى فيرجع إلى الأمر وأما إذا فرزنا أن الدينين مأجلان والأجل مختلف أو أن أحدهما حال والآخر مأجل لا معنى للتهاتر في مثل هذا المقام فلو فرزنا أن زيدان مدين لأمر بمئة دينار ولكن الدين مأجل إلى سنة وبعد بقي هذه المدة لم ينتهي السنة وأمر مدين لبكر بمئة دينار إلى شهرين معجلا أو حال إلى أجل. فزمنه زيد بأمر من وبمقتضى زمانه اشتغلت ذمته للدائن وهو المزمون له بمئة دينار حالا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل. فلو فرضنا أنه أداه فله أن يرجع إلى الأمر وهو أمر الذي يطلب منه مئة دينار إلى سنة. ليس هذا مولدا للتعاطف، بل له أن يرجع إلى أمر فيأخذ ما أدناه ويكون ذمته باقية على اشتغالها له إلى سنة. يعني ليس الدينان متساويان ومتماثلان من جهة أنهما حال أو مأجل بأجل واحد، بل إذا اختلفا لا موقع للتهاتف، بل يؤدي الضامن ما زمنه ويرجع به إلى الأمير فيبقى ذمته مشغولة له حتى يجيء وقته. فلا بد من التقييد، التهاتر ليس في جميع الموارد، بل فيما إذا كانت دينان حالين أو مأجلين بأجل واحد، فأما إذا كان أحدهما حالا والآخر مأجلا أو كان الأجل متعددا فلا موجب للتهاتر. مقتضى الزمان، مقتضى الأمر بالزمان أن يرجع الزامن إلى الأمير بمقدار ما أداه فيبقى دينه على حاله كما كان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في الزمان من أن يكون ما يزمنه ويشتغل إلى ذمته له تعين في الواقع، وإن كان هو لا يعلم به، لا يعلم بمقداره، أو لا يعلم بالشخص الذي يكون الدين له، يعني الدين عليه. التعين الواقعي كاف. فلو فرضنا أن زيدان يطلب، ولكن الضامن لا يدري أنه يطلب، الضامن لا يدري أنه يطلب زيدان أو أمران، أخوين فلنفرض، أحد الأخوين متين لزيد، أمر لا يدري أن المدين أيهما، يقول للدائن أزمن لك، زمنت لك ما لك على مدينك سواء كان زيدا أم كان أمر، لا بأس بذلك لأنه متعين في الباقع. وإن كان الضامن لا يدري أنه، بل أيهما، لا يعتبر في ذلك، بل لا يعتبر تعينه عنده بعلمه عنده، بل الوجود الواقعي والتعين الواقعي كاف في صحة الزمان. أو أنه يطلب زيدا ولكن لا يعلم مقدار الدين، أنه مات دينار أو أنه مات دينار، لا بد من مراجعة الدفتر، فعلا مجهول. الزامن يزمن هذا الدين على واقعه أنه مات دينار أو مات دينار، بما أن له واقع فيكون زامنا له. وذكر مثل هذا أيضا أنه لو كان مدينا لأحد شخصين، زيد مدين اما لهذا الشخص او لشخص آخر، ولكن به حسب الواقع متعین وليس بينهم وليس ترديد في الواقع، وانما الزامن لا يدري انه ايهما له ان يزمن هذا الدين فيقول ما عليك من الدين لي علي، ولا يعتبر علمه بالدائن وانه من هو، بل ترقى من ذلك وقال قل ما عليك من الديون للناس فانا ضامن لهذه الديون، فالمفروض انها متعينه والدائنون معينون وكلهم متميزون في الواقع، وإن كان هو لا يدري أن عددهم أي مقدار وأن الدين أي مقدار، الجهل لا يزور. أو يقول للدائن أنا ضامن بكل ما تطلبه من الناس، كل ما عليك كل ما لك دين على الناس بأي مقدار كان أنا ضامن أيضا متعين، ولا يلزم أن يكون المدين معلوما وأن عددهم أي مقدار، كل ذلك جائز. نعم إذا فرضنا أنه مردد في الواقع وليس له تعين في الواقع حتى في علم الله سبحانه، لأنه لا واقع له مثل هذا الزمان لا يصح. فلو فرضنا أن شخصا واحدا يطلب شخصين، يطلب أحدهما مئة دينار والآخر أيضا مئة دينار أو أقل أو أكثر، فيقول الزامن إني زمنت لك أحد هذين الدينين، لا واقع لذلك، ذمة أي منهما تبرأ في الواقع لا تعين له، هذا الزمان يكون باطلا له. أو أن زيدا مدين لأمر وبكر، فيقول إني زمنت لك زمنت لأحد دائنيك، يعني زمنت أحد دينيك هذا علي ليس له تعين في الواقع. أو أن شخصا واحدا مدين لشخص واحد بدينين، اشترى دارا فمدين له بكذا مقدار، واستقرز منه كذا مقدارا مدين له بكذا مقدار، فيقول الزامن للدائن إني زمنت لك أحد هذين الدينين، أيضا لا يحكم بصحته لعدم تعينه في الباقع، فلا بد أن يكون الزمان متعلقا بأمر له تعين في الباقع، وإن لم يكن معلوما للزامن بالفعل. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، إلا أنه في بعض الموارد يحكم بالبطلان لا من هذه الجهة من جهة عدم التميز، بل من جهة استلزامه لفقدان شرط آخر فيحكم بالبطلان لأجل ذلك. وقد تقدم أن الزمان عقد بين الزامن والمزمون له، فلا بد من قبول المزمون له، فإذا قال لك أنا زامن لجميع ما عليك من الديون للناس، كيف يصح هذا الزمان مع أن الدائنين لم يرضوا بهذا الزمان ولم يقع العقد معهم؟ لو فرضنا أن الدائنين موجودون في المجلس ولا يعلم أنهم من هم، هذه الجمعية فلنفرض أنهم 100 رجل يتلب 10 أو 12 أو 20 منهم يتلب هذا الشخص فيقول أنا ضامن لجميع ما يتلبه منك الدائنون وهم حاضرون ويقبلون لا مانع من ذلك فإن لم يعلم عددهم ولكن إذا كان الدائنون مجهولون عند الضامن ولا يدري من هم يقول زمنت لك زمنت أنك ما عليك من الديون كيف يحكم صحة ذلك أو إذا فرضنا أنه يتلبه اثنان أو أكثر يقول بل زمنت أنك ما يتلبه زيد وعمرون وإن كان مقدار أو مجهولا كان لا يعلم أن الدائن هو زيد أو عمر يقول زمنت أنك دينك سواء كان الدائن زيدا أو عمرا ولم يقبل زيد ولا عمر كيف يحكم بصحة هذا الزمان فما ذكره قدس الله نفسه من عدم لزوم التعيين عنده وإن كان يكفي التعيين الموقعي صحيح ولكن لا بد من إحراز سائر الشروط التي منها رجع المزمون له بهذا الزمان فإذا كان المزمون له مجهولا عند الضامين كيف يمكن تحصيل الرضا حتى يحكم بصحة هذا الزمان الحمد لله رب العالمين
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الزمان أن يكون الدين معلوما جنسا وكما بل يكفي تعينه الواقعي وإن لم يعلم به الضامن ففي آخر هذه المسألة اختار قدس الله نفسه التفصيل بينما إذا كان الزمان زمانا إذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار والعلم بالكمية وإذا كان تبرعيا فلا يعتبر ذلك فأما فيما إذا لم يكن له واقع معين فلا يصح فيه الزمان كما إذا كان لزيدين على أمرين مقدار من الدين فلنفرض أنه 1000 دينار وقال الضامن زمنت لك بعض هذا الدين بما أن البعض مردد بين الأقل والأكثر ولا تعين له في الواقع فيحكم ببطلان الزمان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ما لا تعين له في الواقع إلا أن يكون للكلام انصراف إلى مقدار النصف مثلا أو كان هنا قدر متفقا فيقول له إني زمنت لك بعد هذا الدين المتفقن منه 100 دينار مثلا وإذا لم يكن هنا انصراف ولا متيقن فيحكم بالبطلان لأن ما لا واقع له يستحيل أن يتفرغ ذمة المدين و
وتشتغل ذمة الزامن به بهذا واجبا، وأما فيما إذا كان له واقع ولا يعلم به الزامن أن الدين أي مقدار، هل هو 100 دينار أو 1000 دينار، أو أن جنس الدين أي شيء، لا يعلم أنه 1000 درهم أو 1000 دينار، وإن كان الكم معلوما ولكن الجنس مجهول فلا يعلم أن دينه دين المدين 1000 دينار أو أنه 1000 درهم، فيقول الزامن للدائن زمنت لك ما لك على زيدين. هذا هو محل الكلام الذي حكم بصحته ابتداء على الإطلاق، ونقل عن بعضهم عدم جواز ذلك على الإطلاق، واختار قدس الله نفسه التفصيل بين الزمان الإذني والزمان التبرعي، فيجوز في الثاني دون الأول. استدل قدس الله نفسه أولا بالصحة مضافا إلى العمومات، استدل بقوله صلى الله عليه وآله تبت العامة الغريم الزعيم غارم، المراد بالزعيم هو الزامن. مقتضى إطلاق هذا الكلام أن الغرمة على الزعيم على الزامن على الإطلاق، سواء كان عالما بالمقدار أم لم يكن عالما بالمقدار. فإذا فرضنا أنه زمن شيئا وله واقع لا محالة، يعني مفروض الكلام فيما إذا كان له واقع، وإن لم يكن الزامن عالما به، مقتضى الإطلاق أنه غارم على الإطلاق ويثبت الدين في ذمته. واستدل أيضا بزمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين، محمد بن أسامة وشخص آخر عبد الله، زمن علي بن الحسين سلام الله عليه دين هذين الشخصين، وكان مقدار الدين مجهولا، لا يعلم أنه أي مقدار، ففعله سلام الله عليه حجة، فيثبت به صحة الزمان مع الجهل بالمقدار قابل الجهل بالجنس. أما مسألة النبوي الزعيم غارم، هذه الرواية لم تثبت بطريقنا، بل في معتبرة حسين بن خالد، في هذه المعتبرة تكذيب هذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام عن قول الناس الزامن غارم، فيكذب سلام الله عليه ويقول أنه ليس عليه زمان، وإنما الزمان على من أكل المال وليس على الزامن زمان. فهذه الرواية على أنها لم تثبت ورد الدليل المعتبر الرواية المعتبرة في تكذيب هذه الرواية. وأما زمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين أيضا لم يثبت بتاريخ المعتبر. أما الزمان الأول غير رواية محمد بن كذا، فهذا مروي بتاريخ الإشتار رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. وأما الرواية الثانية زمانه سلام الله عليه، ففي سند هذه الرواية عبيد الله الدهقان، عبيد الله الدهقان مردد بين عبيد الله بن أحمد الدهقان لم يوثق وعبيد الله بن عبد الله الدهقان سره النجاشي بزعته والظاهر أنه هو لأنه هو ذو كتاب وهو المعروف فعلى كل تقرير الرمايات غير معتبرة فلا يمكن الاستدلال بهما على شيء وعلى تقرير التسليم لو فرضنا أن الروايتين كانتا معتبرتين فهما قضيتان في واقعة ليس لها إطلاق لأن الدين كان معلوما الدين الذي زمنه علي بن الحسين سلام الله عليه في هذين المولدين لأنه كان معلوما ومخصصا ومعينا لم يذكر في الرواية أن الدين مجهول وبما أنها قضية في واقع ليس لها إطلاق فالصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بصحة ذلك بالروايات الخاصة وإنما الاستدلال إن صح فهو بالعمومات ومطلق أدلة صحة الزمان إذ لم يعتبر فيها أن يكون المقدار معلوما يبقى الكلام في مسألة الاشتراط على الإطلاق من جهة الغرر ومن جهة الضرر وأن الزامن إذا لم يعلم أن الدين أي مقدارين فيكون هو في موضع الخطر إذ ربما يكون الدين كثيرا وقد زمن ما عليه بلغ ما بلغ وهذا فيه خطر وغرر ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر على مروي وقالوا أنه مثل هذه الرواية موجود وإن لم نأثر بهذه الرواية أو أنه من جهة الضرر يتضرر الزامين إذا كان مقدار كثيرا مثلا فيكون متضررا بذلك وتشتغل ذمته بأكثر مما هو المتأكد فلأجل هذين الأمرين اعتبر بعضهم العلم بالمقدار والعلم بالجنس والماتن قدس الله نفسه فصل بينما إذا كان الزمان تبرعيا فليس هنا شيء لا دليل الغرر ولا دليل نفي الضرر لا يشمل ذلك فيحكم بصحته واما اذا كان اذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار وبالكميه من جهه انه غرري اما في موارد التبرع لو فرضنا أن الزامين تبرع بالزمان بالنسبة إلى دينين وكان الدين مجهولا من جهة المقدار لا يعلم أنه 100 دينار أو 1000 دينار أو أنه 1000 ولكن لا يعلم أنه 1000 درهم أو 1000 دينار فيضمن الزامين هذا الدين تبرعا هذا لا ينبغي الإشكال في صحته أما مسألة الغرر فليس هنا معاوضة حتى يكون فيه خطر بل إقدام من الزامين على اشتغال ذمته بالدين قل أو كثر ليس هنا أي غرر وأي خطر أقدر من الأول حتى إذا كان أكثر تبرعا ومجانا بلا عوض. و اما مسئله الضرر، دلیل الضرر كما ذكرناه غير مرتين، انما ينظر الى الاحكام الالزاميه و انها اذا اوجبت ضررا على المكلف ترتفع، لا ان الضرر الذي يوجده المكلف الخارج المولى لم يجوزه. يعني ليس هذا الدليل دالا على عدم جواز ايقاع النفس في الضرر، بل دليل على ان الشارع لا يلزم بامر ضرري وبين الامرين بوم بعيد. الهبة بنفسها من الامور الضرريه، ينقص مال الانسان طبعا اذا ذهب لزيدين 1000 دينار هذا ضرر. افهل يمكن ان يقال ان الهبة غير صحيحة لانها ضرريه، او انها بالتخصيص خرج من دليل لا ضرر؟ كلا الامرين واجه الفساد. دليل لا ضرر في نفسه لا يشمل الهبة، او ان شخصا يشتري عالما عامدا يشتري شيئا قيمته دينار يشتريه ب10 دينار، افهل يحتمل بطلان هذا البيع باعتبار ان هذه المعامله ضرريه؟ كذلك اشتغال ذمة الإنسان بالزمان لشخص آخر هو في نفسه ضرري قل أو كثر، لا فرق بين القلة والكثرة. إذا كانت زمان تبرعيا فهو أشغل ذمته بالدين، قل الدين أو كثر وهذا ضرر عليه. أفهل يحتمل أن يكون الزمان التبرعي باطلا على الإطلاق؟ هذا غير محتمل. فبالنسبة إلى الزمان التبرعي لا ينبغي الشك في صحته، سواء كان مقدار الدين معلوما جنسا وكما أم كان مجهولا إذا كان له موقع معين ويمكن تعيينه بعد ذلك. بل حتى إذا فرضنا أنه لا يمكن تعيينه بعد ذلك، أيضاً يحكم بالصحة فيؤخذ بالمقدار المتيقن لا محالة. فلو فرضنا أن زيداً مدين لأمر لا يعلم أنه 100 دينار أو 1000 دينار وكان مكتوبا في الدفتر، فزمينه شخص آخر على واقعه وبعد ذلك ضاع الدفتر ولم يعلم أن الدين كان 100 دينار أو أنه كان 1000 دينار، طبعا يثبت الزمان بالنسبة إلى الماء ويدفع الزائد بالأصل. يعني الأصل أن أمر ليس بمدين زيد بأكثر من 100 دينار، فإذا كان للدين واقع أمكن تعيينه فيما بعد أم لم يمكن تعيينه فيما بعد صح الزمان وتشتغل ذمة الضامن بالدين كما كانت ذمة المدين مشغولة به. تبديل في الزمة يتبدل الزمة للزمة. فأما إذا فرضنا أن الزمان بأمر وبإذن من المدين فقد اخترقت نشاء الله نفسه أنه لا يسف من ذلك، لأنه معاوضة شبيه بالمعاوضات. فإذا كان شبيها بالمعاوضات فيشمله دليل نفي الغرار، فإن الغرار مانع عن صحة المعاوضة على الإطلاق. وهذا الذي ذكره قد نسى الله نفسه لأنه واجه الفساد. اما اولا فلم يثبت ذلك الغرر المتيقن منه البيع لألحق الفقهاء قدس الله أسرارهم الإجارة ونحو الإجارة من المعاملات المعبدية. وأما الزمان حتى إذا كان بالإذن اشتغال الذمة بشيء من دون عوز نعم لو دفع المال إلى الدائن بعد دفعه له أن يرجع إلى المدين فيأخذه منه حيث إنه كان بأمره. نفي الغرر في مثل الزمان يحتاج إلى دليل. وثانيا أنه أي غرر بالمقدار، المقدار الذي يعطي عين هذا المقدار يأخذه من المدين. لو فرضنا أن الدين كان 100 دينار يدفع 100 دينار فيأخذ من المدينة 100 دينار، لو فرضنا أنه كان 1000 دينار يعطي 1000 دينار ويأخذ 1000 دينار. الجهل والعلم ليس لهما دخل في المقام بالنسبة إلى الغرر، يأخذ مقدار ما يعطيه. حاجة ليس فيه أي غرر وأي ضرر. حاله حال القرض مثلا يقرضه مقدارا. هذا الكيس كل ما في هذا الكيس من الدنانير يقرضه لزيد بلا علم منهما بمقداره، ليس معلوم أنه 100 دينار و 1000 دينار، ولكن واقعه معلوم. وبعد القرض يعلم مقداره أي مقدار. الجهل بالمقدار أنه 100 أو 1000 أين يوجب الغرر؟ إذا كان 1000 فيشتغل ذمة المدينة بألف، إذا كان 100 تشتغل ذمته بما أي غرر بالمقدار. الخطر إنما يتصدر في المعاوضات في مثل البيت ونحو البيت الذي يكون فيه العوزان مختلفان، يبيع شيئا ولا يعلم أن قيمته دينار أو 1000 دينار، يبيعه من شخص مع الجهل بالمقدار، يعني لا يعلم أن هذا الذهب مثلا هل هو مثقال حتى تكون قيمته 50 دينارا مثلا، أو أنه مثقالان حتى يكون قيمته 100 دينار، يبيعه 60 دينارا أو 70 دينار. هذا في غرر. إذ يحتمل فيه الخسارة على تقدير يكون خسارة وعلى تقدير بلا. وأما في المقام الذي يكون الخسارة بمقدار ما يأخذه من المدين، يخسر 100 دينار فيأخذ 100 دينار، يخسر 1000 دينار فيأخذ 1000 دينار، أي غرض في المقام حتى يوجب بطلان هذا الزمان. فالصحيح أنه لا فرق بين الفرضين وبين الصورتين، ويصح الزمان في كل منهما، ولا يعتبر تعيين الدين عند الزامن مقدارا أو جنسا، بل يصح الزمان على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان الزمان تبرعيا وما إذا كان معليز. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم الزمان وزمن واحد لآخر ما له على شخص آخر من الدين برأت ذمة المدين واشتغلت ذمة الزامن بذلك الدين بلا خلاف بيننا، ويدل على ذلك صريحا صريحة ابن سينا التي تقدمت، لأنه إذا رضي مضمون له بذلك فقد برأت ذمة المدين، ويؤيد ذلك بغيرها من الروايات الواردة في المقام، منها ما ورد في زمان دين الميت وأنه تبرأ ذمة الميت بالزمان بزمان العيد. فالمسألة مما لا إشكال فيها ولا خلاف، ولكن المخالفين ذهبوا إلى أن الزمان من ذم ذمة إلى ذمة، فبالزمان بإمكان تشتغل ذمة الضامن للدائن، إلا أن ذمة الملوب أيضا مشغولة به، وذلك باطل كما ذكرنا للدليل على خلاف ذلك، إلا أن الماتن قد نفى الله نفسه اختار صحبة ذلك أيضا إذا سرح به عند الزمان، يعني تارة الزامن يطلق كلامه فيقول للدائن زمنت لك ما لك من الدين على فلان، فمن مثل ذلك تبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الزامن بالدين، وأخرى يسرح الزامن ببقاء ذمة المدين على حاله، ولكنه أيضا تشتغل ذمته بذلك فيكون من ذم ذمة إلى ذمة، يعني هذا أيضا صحيح. وإن كان الزمان بمعنى النقل، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن كان صحيحا على ما دلت عليه صحيحة ابن سينا وهو المتسال عليه بيننا، كذلك يمكن صحة ذم ذمة إلى ذمة بالتسريح وبجعل ذلك حين الزمان، يعني يزمن الزامين على هذا النحو ان تكون ذمته مشغوله وتكون ذمه المزمون ان ايضا مشغوله بذلك، تمسكا بالعمومات وان العمومات تكفي في صحته. ولم يظهر لنا أنه ما أراد بالعمومات، أي عموم دل على صحة ذلك، أما أدلة الزمان الواردة في الزمان في الموارد الخاصة فكلها إنما وردت في نقل دين من ذمة إلى ذمة، وليس فيها ما يدل على صحة ذم ذمة إلى ذمة. وأما العمومات العامة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه، ليس هنا شيء من العمومات، مثل التجارة عن تراز مثلا، ليس هذا داخلا في عنوان التجارة. عنوان التجارة بمعنى المعابدة، إعطاء شيء وأخذ شيء. وأما اشتغال ذمة بالنسبة إلى شخص آخر بلا عوض وبلا موجب، فليس هذا داخلا في عنوان التجارة، وكذلك مثل الأمر بالوفاء بالعقود فإن العقد كما تقدم غير مرتين إنما هو بمعنى عقد التزام بالتزام آخر لا بد أن يكون التزام من الطرفين فيعقد الالتزامان هذا بذلك مثل عقد الزواج مثلا هذا يلتزم للآخر والآخر يلتزم بذلك وهكذا في البيع والإجارة والسلح وغير ذلك وأما إذا كان من طرف واحد فقط كالتزام الزامن باشتغال ذمته لشخص آخر فهذا غير داخل في عنوان العقد فلا يشمله ولو صح ذلك لزم الالتزام بالصحة في غير موارد الدين أيضا يلتزم أحد لآخر لأن تشتغل ذمته له بمئة دينار ولو لم يكن هنا دين بالنسبة إلى المزمون له وهذا باطل جزما يعني لا تشتغل الذمة والوجه في ذلك أن اشتغال الذمة بشيء لا بد له من سبب إما من تجارة كشراء شيء بثمن أو إجارة أو نحو ذلك من المعاوضات أو الاستيلاء على مال أحد المعبر عنه باليد أو إتلاف مال الغير أو الشرط في ذن عقد يبيع داره لزيد بمئة دينار ويشترط عليه أن يكون له عليه مثلا قياسة ثوب أو نحو ذلك بناء على أن الشرط يوجب الملكية أيضا على الخلاف بالمسألة لا بد في اشتغال الذمة بشيء من سبب خاص وليس هذا أمرا اختياريا للمكلف يشغل ذمته لأحد بلا سبب وبلا موجب فيقول له ذمتي مشغولة لك بكذا مقدار هذا يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل إلا في نقل الدين من ذمة إلى ذمة هذا ثبت بالدليل الخاص وبدليل الزمان وأما في غير النقل يعني مع بقاء الدين في ذمة المزمونان تشتغل ذمة الزامن أيضا فيكون من ذم ذمة إلى ذمة لا بد له من دليل فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعهد وليس هنا أي عام يشمل لمثل ذلك فالصحيح ما ذكره المشهور من بطلان ذلك فلو صرها بأن ذمة المدينة باقية على حالها ولكن أنا أيضا يشتغل وتشتغل ذمتي بذلك يحكم ببطلانه نعم ذكرنا سابقا أن الزمان بمعنى آخر وبمعنى التعهد لا بمعنى اشتغال الذمة يلتزم ويتعهد بأنه إن لم يحل المدين بذلك إلى الأبد أو إلى وقت خاص فهو الملزم بأدائه فيكون ضامنا للدين نظير زمان الأعيان الخارجية لا بمعنى اشتغال الذمة به بل بمعنى كونه في عهدته وأنه يكون هو المسؤول هذا لا يبرز صحته وهو متعارف بين العقلاء لا مانع من زمان الدين كما في زمان الأعيان الشخصية ثم ذكر قدرة الله نفسه انه بعد تحقق الزمان وانتقال الدين من ذمة المدين الى ذمة من ذمة المدين الى ذمة الزامي، فلو فرضنا ان الدائن ابرأ ذمة الزامين وقال انت بريء من ذلك، فتبرأ ذمة الزامين من ذلك وتبرأ ذمة المدين أيضاً، بمعنى أنه ليس للزامن بعد ذلك الرجوع إلى المدين ومطالبته بذلك الدين، لأن هذا من مختصات الأداء. إذا كان الزامن أدى دين المدين وكان بأمره فله أن يرجع إليه، وأما إذا لم يؤدي أو لم يكن بأمره ليس له رجوع إليه. ففي المقام الدائن أبرأ ذمة الزامين فسقط الدين من دون الدائن، فليس له أن يرجع إلى المدين فيطالبه به، والمراد من براءة ذمته هذا المعنى، وإلا فكانت ذمته بريئة قبل الاستبراء أيضا، حيث إن الدين قد انتقل من ذمته إلى ذمة الزامن، فلم تكن ذمته مشغولة بشيء، ولكن للزامن مطالبته بمثل ما يؤديه. فإذا فرضنا أنه لم يؤدي وسقط الدين بالإبراء فليس له الرجوع إلى المدين ومطالبته بشيء، وهذا مراده ببراءة ذمة المدين. وأما إذا انعكس الأمر الدائن أبرأ ذمة المدين فلا أثر لهذا الإبراء، لأنه لا يطلبه حتى يبرأه. المفروض أنه برأت ذمة المدين عن الدين بالزمان، فإبراء ذمة المدين إبراء بلا موضوع، ليس في ذمته شيء حتى يبرأه الدائن، فهذا الإبراء بلا محل. نعم، إذا فرضنا أن المتفاهم العرفي ولو من جهة القرائن كان المراد به رفع اليد عن دينه على الإطلاق، يعني إبراء ذمة الدائن أيضا، فإذا قال إن الدين الذي كنت أطلبه من فلان قد رفعت اليد عن هذا الدين، يعني بشؤونه وأتماره حتى من جهة الزمان، فيكون فيه دلالة على إبراء الزامن أيضاً، فتسقط ذمة الزامن وتبرأ. فيدخل في المثل الفرع الأول أنه أبرأ ذمة الزامن، وإبراء ذمة الزامن موجب لسقوط الدين. هذا بناء على ما هو صحيح عندنا من أن الزمان نقل ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأما بناء على أنه من ذم ذمة إلى ذمة، فإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة المدين أو أبرأ ذمة الزامين بعد فرض أن الذمتين مشغولتان معا، فهل إبراء إحداهما يوجب سقوط الآخر أيضا أو لا يوجب؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ الشيطان العيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أبلى الدائل ذمة المذموم عنه فلا أثر له عندنا لاعتبار براءة ذمة المنوب عنه بالزمان واشتغال ذمة الضامن بالدين، فهو إبراء لما ليس هو بثابت في الذمة. ذمة المذموم عنه ليست بمشغولة بشيء حتى يبرأها الضامن، إلا أن يكون المتفاهم العرفي من هذا الكلام، يعني من إبراء ذمة المنوب عنه، رفع اليد عن الدين الذي كان عليه بشؤونه وتبابعه، فمعناه إبراء ذمة الضامن أيضا بالدلالة الالتزامية، فكأنه رفع اليد عن ذلك الدين بما يترتب عليه من اشتغال ذمة الضامن. فإن كانت له هذه الدلالة ورجع إلى إسقاط ذمة الضامن بإبراء ذمته فهو، وإلا فلا أثر لهذا الإبراء لأن المذمون عام ليست ذمته مشغولة بشيء، فإبراء بلا محل وبلا موضوع فلا أثر له. وإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الضامن فقد يفرض أن الزمان زمان تبرعي، ففي مثل ذلك تبرأ ذمة الضامن، ولا معنى للقول هنا بأن ذمة المذمون عن أيضا تبرأ كما في عبارة المات، إذ ليست ذمة المذمون عن مشغولة بشيء حتى يقال إنها تبرأ. فالمراد ما إذا كان الزمان زمانا بطلب وبإذن من المدين، فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان المدين قد أمر الزامن بالزمان بأن يزمن فزمن، وبعد ذلك أبرأ الدائن ذمة الزامن فتبرأ ذمة الزامن وذمة المذمون عن أيضا، بمعنى أنه ليس للزامن أن يرجع إلى المذمون عن بشيء، فإن المفروض أنه بلغت ذمته من دون أن يخسر شيئا وأن يعطي شيئا. رجوعه إلى المذمون عن إذا كان بإذنه منوط ومشروط بما إذا أعطى من ماله وأدى شيئا من الدين، وأما إذا فرضنا أنه لم يعد شيئا وبلعت ذمته من الدين مجانا وبلا عوزين فليس له أن يرجع إلى المذمون عن. فيصح أن يقال إن الدائن إذا أبرأ ذمة الضامن برأت ذمة الضامن وذمة المذمون عن أيضا، بمعنى أنه لا يرجع إليه. فسهما لإمارته قد نسى الله نفسه، قال أنه إذا أبرأ ذمة الضامن برأت ذمته وذمة المأمون عنه تهمل على ما إذا كان الزمان زمان بأمر منه وبطلب منه، وأما إذا كان الزمان مجانيا فليس للإبراء أثر في براءة ذمة المذموم عنه، بل كانت ذمته بريئة قبل الإبراء وبعد الإبراء، لا أثر للإبراء في ذلك. فلا يصح أن يقال إذا أبرأ الدائن ذمة الضامن برأت ذمة الضامن وذمة المذموم عنه أيضا، فإن ذمة المذموم عنه كانت بريئة قبل الإبراء فلا حاجة إلى الإبراء، وهذا ظاهر. هذا على مسلكنا من أن الزمان نقل دين من ذمة إلى ذمة، الضامن ينقل ما في ذمة المذموم عنه إلى ذمته برضا الدائن، سواء كان بأمره أم لم يكن بأمره. وأما إذا كان معنى الزمان ما يقوله العامة من ذم ذمة إلى ذمة، نظير تعاقب الأيدي على ما للغير غصبا أو بغير غصب ولو كان جهلا، فالمال الواحد ثابت في ذمة شخصين، المدين مشغول ذمته بالدين إما لمعاملة أو خرج أو إتلاف بسبب من الأسباب، والضامن أيضا ذمته مشغولة بذلك المال من جهة زمانه، فالزمان ذم ذمة إلى ذمة. في هذه الصورة إذا فرضنا أن الدائن أسقط وأبرأ ذمة المذموم عنه فرفع اليد عن دينه، تبرأ ذمة الضامن جزما، لأن الضامن إنما ذم ذمته إلى ذمة الغير، والذم فرع بقاء ذمة الغير مشغولة بالمال، فإذا فرغت فليس هنا شيء حتى ينظم ذمته إلى ذمته. فالدين يسقط من أصله، فإذا فرضنا أن الدائن رفع اليد عن دينه وأبرأ ذمة الدائن فلم يبق موضوع للزمان أي لذم الذمة إلى ذمة. فإذا فرضنا أنه انعكس الأمر، رفع اليد عن ذمة الضامن وأسقط ذمة الضامن عن الزمان، نسب إلى المشهور كما في عبارته قدس الله نفسه يقول كذا قالوا إن إسقاط ذمة الضامن من الزمان لا يوجب إسقاط ذمة المذموم عنه، هذا رفع اليد عن الذم، وأما أصل الدين فهو باق على حاله، فيكون المذموم عنه مدينا بعد الإبراء كما كان مدينا قبل الإبراء، لا أثر لهذا الإبراء بالنسبة إلى المذموم عنه. يقول قدس الله نفسه كذا قالوا، ولكن اختار قدس سره أنه تبرأ ذمة المذموم عنه أيضا، إذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الضامن بإبرائه تبرأ ذمة المذموم عنه أيضا، بناء على أن الزمان ذم ذمة إلى ذمة. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن معنى الإبراء إن رجع إلى فسخ الزمان وأن الزمان كأنه لم يكن فهذا صحيح. إذا فرضنا أنه فسخ الزمان وارتفع الزمان لا موجب لبراءة ذمة المزمون عنه وسقوط ذمته عن الدين. غايته أن الزمان لم كأنه لم يكن بالفاس يرفع اليد عن الزمان. ولكن ليس هذا هو المراد بالإبراء جزما، فإن الزمان من العقود اللازمة على ما سنتكلم فيه وغير قابل للرفع وأن يرتفع ولو برزا من الزامن والمزمون له، على أنه مناف لمفهوم الإبراء. فالمراد ليس هو فسخ الزمان ورفع اليد عن الزمان، بل إسقاط ما في ذمته من الدين. فإذا كان الأمر كذلك كما هو ظاهر الإبراء، المفروض أن الدائن لم يكن له إلا دين واحد وليس له دينان ومالان. الدين الواحد في ذمة شخصين على التعاقب كما في تعاقب الأيدي، والإبراء والإسقاط بمنزلة الاستيفاء. إذا فرضنا أن الدائن أبرع ذمة المدين أو الزامن الذي هو مدين أيضا بالتبع، إبراؤه بمنزلة استيفائه، فحينئذ إذا استوفى كيف يبقى للمزمون أن ذمة مشغولة للدائن؟ الإبراء بمنزلة الشفاء الدين الواحد غير قابل للبقاء والإسقاط مع أن يسقط من ذمته ويبقى في ذمة لا معنى له. الدين دين واحد، فإذا فرضنا أن هذا الدين قد سقط بالإبراء فكأنه استوفى هذا المال، فإذا استوفاه يسقط الدين عن المزمون أن أيضا، لأن الدين دين واحد. ونزيد ذلك ذكروه في عدة موارد، منها باب المهر، أنه لو فرضنا أن الزوجة أبرأت ذمة الزوج من المهر قبل الدخول، فلنفرض أن المهر كان 1000 دينار والزوجة أبرأت ذمة الزوج عن المهر، فسقط المهر عن ذمته، وبعد ذلك طلقها الزوج قبل الدخول، يجب على الزوجة أن تدفع نصف المهر إلى الزوج، لأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء. إذا كانت أبرأت ذمة زوجها فكأنها استوفت هذا المال، الإبراء بمنزلة الاستيفاء، فعليها أن تؤدي إلى زوجها نصف المهر، لأن نصف المهر يرجع إلى الزوج إذا كان الطلاق قبل الدخول، وهكذا في غير هذا المورد. فإذا كان الاستيفاء بمنزلة الأداء وبمنزلة الأخ، إذن الدين الواحد إذا فرضنا أنه أداه الزامن يسقط ذمة المزمون أن أيضاً، والإبراء بمنزلة الأداء. والحمد لله رب العالمين.